راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو التاسع ضمن لقاءات هذه أو هذا المستوى الرابع في هذه الأكاديمية وفي هذه الدورة الثانية. نتدارس في هذا اللقاء حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار، أخرجه الإمام أحمد ومالك في الموطأ وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. عبادة بن الصامت راوي هذا الحديث. عبادة بن الصامت أنصاري خزرجي بدري ممن شهدوا ليلة العقبة. في الصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أنا من النقباء الذين شهدوا العقبة. هكذا جاء عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أنا من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. وهذه بيعة عظيمة، بايع فيها جماعة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته ونصرة دينه. شهد بدرا، وما أدراك ما بدر، وشهد ما بعدها. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ممن عرف بالفقه في الدين، شهد المشاهد كلها بعد بدر كما تقدم آنفا. وأيضا هو ممن شهد فتح مصر كما ذكر في ترجمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو أول من ولي قضاء فلسطين، ذلك أن يزيد بن أبي سفيان أرسل إلى عمر قد أن أهل الشام قد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداء، فأقام عبادة بفلسطين. وله رضي الله عنه وأرضاه قصص مذكورة في صدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكان ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نبذة يسيرة عن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثمة أمر يتعلق بهذا الحديث من حيث صحته أو خلاف ذلك. روي هذا الحديث عند مالك مرسلا، أي دون أن يؤمن، أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عند غيره موصولا. قال بعض العلماء روي من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الشيخ الألباني كما تقدم إنه صحيح، وقال: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشرة، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، يعني كل طريق فيه ضعف، فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح. والحديث أيضا حسنه الإمام النووي، وقال العلاء رحمه الله: له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. وقد احتج به الإمام مالك وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الحافظ ابن رجب، وقد ذكر الشيخ، يقصد النووي رحمه الله، أن بعض طرقه تقوى ببعض. قال الإمام الحافظ ابن رجب: وهو كما قال. وقال أيضا: وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود رحمه الله: إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، التي يدور الفقه عليها. قال: وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف، والله تعالى أعلم. هذا الحديث العظيم قاعدة كلية عظيمة جامعة ذات وجهين اثنين. أما الأول فهي في طبيعة هذه الشريعة التي جعلها الله تعالى يسرا، كما تقدم معنا إن هذا الدين يسر في الحديث، في حديث مضى، وكما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من النصوص العامة الجامعة المتضافرة التي تدل على هذا المعنى. وفي هذا الحديث نفي الضرر عن كل ما جاء في هذه الشريعة. وأما الوجه الآخر فهو أيضا نفي الإضرار ما يتعلق بالمكلفين، فكما أن الشريعة لا ضرر فيها أبدا، بل فيها النفع، بل فيها النفع المطلق، لأنها شريعة رب العالمين، لأنها شريعة أحكم الحاكمين، فهي النفع المطلق، وهي اليسر، وهي الخير في الدنيا والآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، كما أنه سمة، كما أن هذا الوصف سمة من سمات الشرع، فهو أيضا من سمات أهل الإيمان، فيجب ألا يتجاوز أحدهم بالإضرار بغيره على غير وجه حق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، لم يكلفهم فعل ما يضرهم البتة، فإنما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. لاحظت رعاك الله، فما يأمر به هو عين الصلاح، وما ينهى عنه هو عين الفساد. قال: ولكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أبدا، إلى آخر ما قال. ثم استشهد بقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نتوقف قليلا في فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. خذوا هذا المثال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. الناس في أثناء الخطبة يكونون جلوسا وإذا رجل واقف، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سأل فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، يعني تحت الشمس، ولا يتكلم ويصوم. هذه أشياء بعضها أمور مشروعة مثل الصوم، وبعضها ليست كذلك، وفي بعضها مشقة عليه وإلحاق ضرر به من غير مصلحة ترتجى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكمل تقربه بما هو مشروع بالصوم، وألا يعذب نفسه بالوقوف تحت الشمس والصمت بلا داع وعدم الكلام. قال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لا ضرر. هذا نموذج ومثال أو أنموذج على نفي الضرر. نتوقف قليلا مع قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما الفرق بين الضرر والضرار، المشهور أن بينهما فرقا، وإن كان بعض العلماء قال هما بمعنى واحد، لأنه يرى أن الضر وأضر بمعنى واحد. فإذا كان بمعنى واحد فما وجه التكرار لا ضرر ولا ضرار؟ أجابوا فقالوا هذا من باب التأكيد، والمشهور التفريق، المشهور التفريق بين الضرر والضرار. وفي ذلك أقوال لأهل العلم، منها قال بعضهم الضرر الاسم، الاسم لما يحصل به الأذى أو الضرر، والضرار قالوا هو الفعل. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر نفي لأي أمر يلحق به ضرر، وقوله ولا ضرار نفي وهو يتضمن النهي للمسلم عن أن يلحق الضرر بغيره على وجه على غير وجه حق. هذا الوجه الأول، الضرر الاسم والضرار الفعل. وقيل الضرر، الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر أن يلحق الإنسان ضررا بغيره مع انتفاعه بذلك. مثال ذلك أن يتسابق مجموعة على أمر فيستحقه أحدهم، فيأتي واحد منهم ممن لا يستحق ويعمل أعمالا وأمورا حتى يحرم منها من يستحق الوظيفة مثلا أو العمل، ويكون هو مكانه، فهو حصل ضرر بذاك وانتفع هو به. طيب والإضرار أو والضرار، قالوا أصحاب هذا القول الضرر أن يلحق ضررا بغيره مع انتفاعه بذلك كما تقدم آنفا في المثال. طيب والضرار، قالوا أن يلحق الضرر بغيره من غير أن ينتفع، مثل أن يحرم غيره من شيء هو لا ينتفع مطلقا بذلك، همه أن يضر غيره. هذا وجه في التفريق. وقيل الضرر لا ضرر نفي للضرر الذي يحصل بغير قصد، والضرار قالوا هو نفي للضرر الذي يتعمده الإنسان. ففي ذلك نفي للضرر بغير قصد، أو للضرر نفي للضرر أن يكون في الشريعة، ونفي بمعنى يتضمن معنى النهي عن حصول الضرر المتعمد. وقيل الضرر لا ضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به، فعال يعني فيها نوع من تبادل الضرر، فهو يضر بمن أضر به. هنا سؤال، أليس قطع يد السارق أجارنا الله وإياكم أليس ذلك من الضرر؟ أليس جلد من استحق الجلد حدا أليس ذلك ضرر من الضرر؟ بلى إنه من الضرر. فكيف إذن يجاب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر؟ حينئذ يستثنى ما إذا كان الضرر بحق، فإن قطع يد السارق مثلا وجلد الزاني غير المحصن مثلا، وإن كان حصل به ضرر لكن من مجموع الحكم نفع ذلك أعظم من الضرر الحاصل لشخص بعينه، كما في قتل القاتل مثلا، وهذا من أشد أنواع الضرر الذي يلحق بالقاتل، لكن من أثر الحكم نفع عام أعظم من الضرر الحاصل على هذا القاتل. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن لا ضرر ولا ضرار، حينئذ يكون من مجموع نصوص الشرع دل ذلك كما قال بعض العلماء على أنه يخرج منه الضرر أو الإضرار إذا كان بحق. قال الحافظ ابن رجب: فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. لا ضرر ولا ضرار. ينبني على هذه القاعدة العظيمة هذا الحديث الذي هو قاعدة عظيمة تدخل في كثير من الأحكام وكثير من المعاملات، ينبني عليها أيضا أو يكون تحت ظل ذلك قواعد معروفة عند أهل العلم، منها مثلا الضرر يزال، ومنها مثلا دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، إلى غير ذلك من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة العامة الجامعة بنفي الضرر عن أحكام الشريعة ونفي الإضرار في أفعال المكلفين إذا امتثلوا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. جاء في القرآن الكريم نماذج وأمثلة منصوص على النهي عنها للضرر الحاصل بها أو التنبيه على الضرر. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: في آيات الإرث والوصية، قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وقال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من وجوه الضرر أو المضارة في الوصية صورتان: الصورة الأولى أن يوصي الإنسان لوارث وهو من الورثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى أو قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما وجه الضرر؟ وجه الضرر أن الله عز وجل قد قسم أنصبة الورثة، فإذا أخذ أحدهم نصيبه بحسب تقسيم الميراث وأخذ زيادة على نصيبه بالوصية صار في ذلك إضرار بالبقية. هذا وجه، وهي الوصية لوارث. إذن الورثة قد جاء تقسيم حقوقهم في القرآن الكريم، فلا وصية لوارث كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أن يوصي لغير وارث على وجه يضر بالورثة أجمعين، أو على وجه يضر بالورثة أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد رضي الله عنه في قصة سعد بن أبي وقاص، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصته في الصحيح، يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أراد أن يتصدق بالثلثين، فقال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: بالشطر، بالنصف، بالنصف؟ فقال: لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير أو كبير. ولذلك جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن عباس أنه رضي الله تعالى عنه قال: لو أن الناس غضوا، لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. فإذا أوصى إنسان بأكثر من الثلث فهذا وجه من وجوه الضرر الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه. أيضا من أمثلة الضرر الذي نهت عنه الشريعة ما كان يفعله بعضهم في مسألة الطلاق: يطلق المرأة وتنتظر حتى إذا اقتربت عدتها تنتهي يراجعها ثم يطلقها، فإذا اقترب الأجل أعادها، وهكذا، فتمكث لا هي مطلقة ولا هي مزوجة على وجه فيه الإضرار. فقال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، إلى آخر الآيات. ثم إن الطلاق بعد ذلك حد وجعل أقصاه الثلاث كما هو معروف. أيضا في مسائل الرضاع، في مسائل الرضاع قال الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن مسألة الضرر جاءت هذه نماذج من الأحكام، جاء النص عليها وذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء هذا الحديث، جاء بهذا النص العام لكي يكون فيه الإرشاد والتوجيه في عموم أحوال المسلمين بالبعد عن إحداث الإضرار على غير وجه حق، لا ضرر ولا ضرار. هنا يعني استفسار، لأن لا ضرر نفي، لا لنفي الجنس، لا ضرر ولا ضرار. فأين جواب لا؟ حذف جواب لا شائع كما قال ابن مالك، إذا علم لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر كائن في الشريعة، لا ضرر حاصل في الشرع، ولا ضرار يحصل من المؤمن، فهو نفي يتضمن معنى النهي. ومن الأمثلة على ذلك أيضا، بعض الناس قد يكون عنده بيت وله جدار، البيت ملكه والجدار ملكه، وجاره يريد أن يغرز خشبة في جداره، يستفيد جاره ولا يتضرر هو. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره، أو أن يغرز خشبه على جداره. خلاصة الكلام أن هذا الدين العظيم دين سمته نفي الضرر في أحكامه ونفي الإضرار بين أتباعه، فهو دين الكمال ودين العدل ودين محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ودين الإحسان. لأنه إذا انتفى الضرر وحرص الناس على العمل بهذا الحديث العظيم الذي هو قاعدة جامعة لكثير جدا من أمور حياة الناس، سعدوا بطاعة الله أولا بامتثال هذا الحديث، ثم سعدوا فيما بينهم لاطمئنان بعضهم إلى بعض وحسن علاقة بعضهم ببعض، بل ليس فقط في نفي الضرر بل بالإحسان، إحسان بعضهم إلى بعض. إذا كان التبسم في وجه أخيك لك صدقة، فما دون ذلك من باب أولى. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل أسئلة متتابعة في أعمال الخير، قال: فإن لم أجد، قال: تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنه لك صدقة. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الدين العظيم، إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تعالى ولا يرتضي غيره أبدا، سمة من سماته وسمة من سمات أتباعه أنهم لا يضارون بغير حق. ولو عمل الناس بهذا فإنه لا يكاد تنحصر الأمثلة. الآن بعض الناس مثلا يأتي في مواقف السيارات مرتبة ومقسمة لكل سيارة موضع، فيأتي بعضهم ويقف يأخذ مكان سيارتين، هذا ضرر يشمله الحديث، لا ضرر ولا ضرار. بعضهم يمشي بسيارته في الطريق ويؤذي الناس ويزعج الناس ويخوف الناس، لا ضرر ولا ضرار. بعضهم قد يعمل أعمالا حتى تكون أحيانا في ملكه، مثل بعض العلماء إنسان له دار وجاء في يوم فيه الريح شديدة وقال: أنا أشعل النيران في داري كما يقول بعضهم، أنا حر في بيتي، أنا حر في داري. فإذا كان يترتب على ذلك احتمال انتقال النار وشررها إلى جاره ويؤذيه، هنا لا ضرر ولا ضرار. مسائل ونماذج كثيرة جدا قديمة وحديثة مذكورة في كتب الفقهاء، وحادثة مسائل حادثة من مما يحصل بها الضرر لإخوانك، كل ذلك مما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذه سمة عظيمة من سمات هذا الدين، ينعم بها أهل الإيمان في الدنيا قبل الآخرة، يتقربون إلى الله تعالى بحسن علاقتهم مع بعضهم وبأداء حقوقهم وبحماية بعضهم لبعض، تعاملا أولا مع الله تعالى ثم تعاملا مع خلقه. وهذا هو الفرقان بين أخلاق أهل الإيمان وأخلاق أهل الكفران. أخلاق أهل الكفران في عمومها لأنها أخلاق دنيوية منفعية دنيوية، وأما أخلاق أهل الإيمان فإنها تعامل مع الرحمن تقربا إليه سبحانه وتعالى. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.